بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني هذه القصة تكررت في كتاب الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع، سبقت في سورة إبراهيم في سورة إبراهيم عليه السلام، وهنا في سورة هود، وهنا أيضا جاءت مبسوطة مفصلة وفيها عبر لا شك، فيها فوائد كثيرة فيما يتعلق بالضيافة. ونبئهم أي أخبرهم، والنبأ كما سبق يطلق على الخبر الذي له شأن. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، ضيف هذا يطلق على المفرد والمثنى والجمع مثل سفر، إنا قوم سفر، فضيف هذا يطلق على الجميع المفرد والمثنى والجمع. ونبيهم عن ضيف إبراهيم، وهم الملائكة الكرام جبريل وميكائيل وظاهر إسرافيل، جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام لأمرين: الأمر أول تبشيره بالولد بعد الكبر، والثاني بشارته بإهلاك قوم لوط. فإذ دخلوا عليه، يعني لا شك أنهم دخلوا عليه بعد الاستئذان، فقالوا سلاما. هنا لم يذكر أنه رد السلام، ولكنه مذكور في آيات أخرى مثل سورة هود: قالوا سلاما قال سلام. سبق الكلام على هذه المسألة في سورة هود، وأن سلام إبراهيم عليه السلام أكمل، رد إبراهيم أكمل من سلامهم. من أي وجه يؤخذ هذا؟ رد إبراهيم أكمل من سلامهم، لأن هذه السنة: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما، قال سلام، هذه جملة اسم يدل على ماذا؟ على الثبوت والدوام. إذن هذا يكون يعني أبلغ في الدعاء. هنا لم يذكر السلام، لكن ليس معناه أنه لم يقع، وإنما لم يذكر وذكر في مواضع أخرى. ومعروف أن القصص تأتي مفصلة أحيانا، تأتي مختصرة أحيانا. نعم، لا ما رجعت لك معلومات قديمة عنها، لكن سلاما لعلك تراجعها. سلاما يقولون سلام أبلغ، جملة اسمية تدل على الدوام والثبوت. سلاما كأنه مصدر، سلموا سلاما، لعلك تراجع معلومات قديمة عنها ما رجعت اليوم. قال إنا منكم وجلون. لماذا خاف من إبراهيم عليه السلام؟ لماذا؟ مذكور في سورة هود، قال تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي العجل الذي قربه، قال فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أي أنكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا معروف، الضيف إذا لم يأكل معناه أنه جاء لشر، إما أن يأتي للمحبة والإناس، وإما أن يأتي لإرادة شر كالانتقام أو نحو ذلك، والذي يريد الشر لا يأكل مع المضيف، لأنه ما جاء للخير والإناس إنما جاء لإرادة الشر. هذا معروف عند العرب، إذا أكل الضيف أو عند عموم الناس إذا أكل أمنوه، وإذا لم يأكل ففيه شيء، إما أنه سخط الضيافة التي قدمت له، أو لأنه يضمر شرا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وهذا يسميه العلماء الخوف الطبعي الذي لا يلام عليه الإنسان. والخوف كما تعرفون ينقسم إلى قسمين: قسم مباح وهو الخوف الجبلي الطبعي، هذا يوجد من كل أحد وليس فيه ذنب على الخائف، لأن هذا بطبيعة الخلق لا يتصرف في الإنسان. وصف الله تعالى بإبراهيم عليه السلام في هذه الآية في سورة هود، وصف به موسى عليه السلام قال: فخرج منها خائفا يترقب، كذلك لما ألقى العصا وانقلبت إلى حية ولا مدبرا ولم يعقب، هذا خوف طبعي لا يلام عليه الإنسان. والخوف قسم الخوف طبعي جبلي، هذا لا يتعلق به عقاب ولا ثواب، ولكنه إذا وصل إلى حد أن يترك الواجب أو يفعل المحرم وهو لم يصل إلى حد الضرورة، هنا يبدأ الحساب عليه. أما الذي لم يصل إلى حد ترك الواجب وفعل المحرم إن هذا لا يلام عليه، هذا من طبيعة البشر. ويكون الخوف أحياناً عبادة، وهو الذي يصل إلى حد الشرك، يسميه العلماء خوف السر. ما معنى خوف السر؟ لماذا يصفونه بهذا الوصف خوف السر؟ هذا هو الشرك، لأن الخوف عبادة، الخوف من العبادات القلبية العظيمة، الخوف والرجاء والتوكل ونحو ذلك والحب والبغض، هذه من الأعمال القلبية العظيمة، فصرف نوع منها لغير الله يكون شركا. ويقولون الشرك هو خوف السر، هذا النوع هو الشرك. الإنسان قد يخاف من شخص مثلا ليس خوف سر، يخاف منه ويعصي ربه خوفا من هذا المخلوق، هذا فيه تفصيل، لا أصل حد الشرك، لكن إن كان معذورا يعني واصل لحد الإكراه فإنه لا ذنب عليه، وإن لم يصل حد الإكراه هنا يأثم لكنه لا يكون عبادة ولو خاف هذا المخلوق، لأن هذا خوف ظاهر. إذن خوف السر ما هو؟ خوف المعبودات التي ليست حاضرة، إما أموات كالذي يعبدون المسيح أو يعبدون عزير أو يعبدون الحسين ونحو ذلك من الأموات، وإن كان عيسى مرفوع عليه السلام لكن ليست حياته حياة دنيوية، فإما أن يكون ميتا أو غائبا لا يعلم بهذا الخائف ولا يمكن أن يضره بشيء. هذا الخوف خوف سر، يعني خوف من شيء مجهول أو شيء غير محسوس لا وجود له، فهذا الخوف هو الشرك، لأنه ما خاف هذا المخلوق وهو غائب أو ميت إلا لأنه يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف في الكون وأنه يعلم ما قام في قلبه من الخوف فيجازي عليه، أو من عدم الخوف فيعاقب عليه، فهذا عبادة لأنه خاف أو تعبدا مع غيبته عنه. لكن شخص حاضر يهدد آخر فيخاف منه كمن يخاف من السلطان، هذا لا يصل إلى حد الشرك حتى لو كفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه خوف مشاهد، خوف محسوس من أمر ظاهر، هذا لا يصل إلى حد الشرك. أما خوف السر فهو شرك، لأنه يتعبد ويتذلل لهذا المخوف منه، يخافه تعبدا، أنه يعتقد أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف الكون وأنه يطلع على ما في قلبه من الخوف، وذلك يخاف منه عبادة وتعظيما له، هذا لا شك أنه شرك. هذا معنى كلمة خوف السر. إذن الخوف أقسام: خوف طبعي جبلي إذا لم يصل إلى حد المعصية لا يلام عليه الإنسان ويحصل من الأنبياء عليهم السلام وغير من باب أولى. ثاني خوف ظاهر ليس سرا لكنه قد يلام عليه لأنه وصل إلى فعل معصية وترك طاعة واجبة بدون أن يصل حد الإكراه. والثالث خوف السر وهو الشرك. إذن شرك ومعصية ومباح، هذه أنواع الخوف من غير الله تبارك وتعالى. الجملة الاسمية وسلاما هذا مصدر فعلية، يمكن لعصي أو سلموا سلاما له، بس يسأل عن وجه كون سلاما جملة فعلية. له وجه كون سلاما جملة فعلية، هذا السؤال ما في تفصيل سلاما كيف، بس كيف تراجع أمور اللغة تحتاج إلى تخصص تراجع. ثم قال قاله لا توجل، يعني طمأنوه وبينوا له أنهم ملائكة وأنه لا خوف عليه منهم وأنه لن ينالوه بسوء. إنا نبشرك بغلام عليم. العليم هنا هو إسحاق عليه السلام، والحليم إسماعيل كما جاء في سورة الصافات، فلما قالوا بشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فلماذا وصف إسماعيل بالحلم؟ إسماعيل عليه السلام هو الذي وصف بالحلم، فما وجه وصفه بذلك؟ الظاهر أنه السبب ظاهر وهو تسليمه لأمر الله تبارك وتعالى بذبحه، هذا يحتاج إلى حلم وعقل راجح وصبر عظيم. فلما ذكر له إبراهيم عليه السلام الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا يحتاج إلى حلم، يحتاج إلى عقل صبر وثبات، أن هذا ذبح عن طريق رؤيا، يعني لو جاءه وحي صريح لهان الأمر، لكنها رؤيا منام. لكن الأنبياء يعلمون أن رؤياهم وحي، قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم أنه قال رؤيا الأنبياء وحي، فلا شك عندهم أنه وحي، فسلموا لأمر الله تبارك وتعالى. وإسحاق عليم، إسحاق وصف بالعلم، يعني كأنه تميز بمزيد علم، كأنه تميز بمزيد علم. وإسحاق جاء من نسله جميع أنبياء بني إسرائيل يعقوب، ثم جاء الأنبياء كلهم من نسل يعقوب عليه السلام، ووصف بالعلم لأنه تربى في حجر أبيه إبراهيم عليه السلام. ولا شك أن من تربى مع نبي كريم فله حظ من العلم وتربية على العلم وعلى الإيمان أكثر ممن نشأ بعيدا عن أبيه. ومعلوم أن إسماعيل نشأ بمكة بعيدا عن أبيه، كان يأتيه زيارة يزوره ما بين الفينة والأخرى ثم يعود، وجاء أنه يزوره على البراق، ولا المسافة بعيدة من الشام إلى مكة لكنه يأتيه على البراق، فيأتيه تفقد أحواله ثم يعود. إسحاق تربى في حجر أبيه إبراهيم عليه السلام، فكأنه الله أعلم تميز بزيادة علم عن إسماعيل. إسماعيل انفرى أو وصف بالحلم وأنه صادق الوعد، إنه واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، لأنه وعد أباه بالصبر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والإنسان قد يتغير، يعد بالصبر فإذا جاء التنفيذ تغير وجزع من الموت، لكنه صبر إلى آخر لحظة، فلما أسلم وتله للجبين، والجبين هو يعني إحدى جانبي الجبهة، يعني أضجعه على جنبه. قال بعض المفسرين وتله للجبين أي ألقاه كبه على وجهه، فسر الجبين بالجبهة، قال معناه أنه كبه على وجهه ليذبحه من قفاه، قال لئلا يرى وجهه فتأخذه العاطفة. لكن هذا قول في نظر، والجبين يطلق على الجبهة وحتى من جوانبها يصدق عليها أنها جبين، فالظاهر أنه أضجعه ليذبحه مع حلقه كما تذبح الشياه، فجاء الفرج عند التنفيذ. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذه فيها حكم الآن مرت معنا فيما سبق. ثم قال جل وعلا: لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. ورد أن إبراهيم عليه السلام جاءه الولد، بعضهم قال هو بن 90 وبعضهم قال هو بن 100، فهو قد كبر كبرا كثيرا، يعني وصل إلى 100 أو قريبا منها. وأيضا امرأة عاقر وهي سارة رضي الله عنها كانت عاقرة، فيستبعد الولد من شيخ الأب شيخ كبير أو الزوج شيخ كبير، والزوجة امرأة عجوز كبيرة وعاقر أي عقيم، فكيف يأتي الولد من هذين؟ ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. قال: بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، يعني بأي شيء تبشرونني على هذه الحال. بعض المفسرين قال: فبما تبشرون، أي بأي الأسباب يأتيني الولد، يعني الأسباب غير موجودة، الأسباب غير موجودة، الزوج شيخ كبير، والعادة أن الرجل إذا وصل إلى هذه السن أنه لا يولد له، والزوجة عجوز كبيرة وعقيم، ففي العادة أنه يمتنع وجود الولد في مثل هذه الحال، فليس هناك أسباب. الأسباب أن يكون الزوجان شابين وصحيحين ويحصل الولد بإذن الله، هذه الأسباب. فكأنه قال: فبما تبشرون، أي بأي الأسباب، بما أي بأي سبب يحصل الولد. لكن عليه أكثر المفسرين أن على ظاهرها فبما تبشرون، أي بأي شيء تبشرونني، يعني كأنه قالها تعجبا وليس شكا في قدرة الله تبارك وتعالى. لكن لا شك أن هذا أمر عجيب، فقال تعجبا، يعني كيف تبشرونني بالولد مع هذه الحال من السن والعقم. قالوا: بشرناك بالحق، أي بالصدق واليقين، فلا تكن من القانطين. القانط هو اليائس من رحمة الله تبارك وتعالى، نهوه عن القنوط فبين لهم أنه لم يقنط من رحمة الله، وإنما سأل سؤال تعجب. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا شك أن القنوط من رحمة الله أنه ضلال، لأن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وقد وسع كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فلا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي التائهون عن طريق الحق. القنوط من رحمة الله من الكبائر، كما جاء في بعض الحديث: الكبائر الأمن مكر الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن مكر الله والقنوط من الشرك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله. فالقنوط من رحمة الله من الكبائر، وهو سوء ظن بالله تبارك وتعالى. لكن لو أنه قنط من رحمة الله لسوء ظن بنفسه، قال: الله غفور رحيم، لكن أنا فعلت وفعلت وفعلت، فيقنط بالنظر إلى سوء فعاله كثرة ذنوبه. بعض الناس هكذا يقول: أنا أقول أنا لا يمكن يغفر لي، أنا ما خلت شيء إلا فعلته، أنا فعلت كذا وكذا، فيذكر أشياء عظيمة، يذكر أشياء عظيمة. هل يسوغ له هذا القنوط من رحمة الله ولا لا؟ لا يسوغ بلا شك، لكنه أهون من الذي يقنط سوء ظن بالله لأجل سوء ظن بالله، أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، وأن رحمته لا تسع هذا العاصي لكثرة معاصي. يعني سبب القنوط هو سوء ظن بالله تبارك وتعالى، هذا شد، هذا شد، وقد يصل إلى الشرك الأكبر والكفر بالله تبارك وتعالى. أما إذا كان السبب هو سوء الظن بنفسه فإن هذا أهون من الأول، لكنه لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يغفر كل الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، هذه أعظم الذنوب. وقال بعد ذلك إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي فما شأنكم، يعني علم أن مجيئهم له شأن، الملائكة لا تأتي إلا لأمر عظيم. فسألهم ما خطبكم أي ما شأنكم وما الذي أتى بكم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يعني فيه أكثر من استثناء في هذه الآيات، إلا آل لوط هذا الاستثناء الأول، ثم قال إلا امرأته، والاستثناءات كما معروف كل واحد يرجع إلى الذي قبله، يعني إذا ذكر شيء ثم استثني منه الاستثناء الأول يعود على المذكور قبله، ثم الاستثناء الثاني يعود على المذكور الثاني وليس على الأول. ويضربون مثال لذلك كما لو قال قائل فلان له علي عشرة إلا أربعة إلا درهما، كم يكون عليه؟ هذا هكذا أقر، علي عشرة إلا أربعة إلا درهما، كم يصير؟ هذا كم فكر فيها؟
سبعة.
ليش قلت سبعة؟ صحيح، لماذا؟ فصلها. له علي عشرة إلا أربعة صارت ستة، إلا درهما مستثنى منين؟ من العشرة ولا من الأربعة؟ من الأربعة. كأنه قال له علي عشرة إلا ثلاثة، واضح؟ لأن كل استثناء يعود على الذي قبله مباشرة ولا يعود على الجملة الأولى. هذا يعني عود الاستثناء إذا تكرر. إذن قوله تعالى قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هؤلاء قوم لوط، إلا آل لوط، يعني لوطا وأهله. آل لوط، الآل هذه يعني معناها من يؤول إليه، من يؤول إليه ومن يتبعه. إذا المراد من يؤول إليه أي يتبعه، فيؤول إليه زوجته وأولاده، ثم استثنى الزوجة قال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. لو قال يعني ما الحكمة من تكرار هذا الاستثناء؟ قال تعالى أولا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. يعني ما حكمة تكرار هذا الاستثناء؟ استثنى أولا آل لوط فدخلت امرأته معهم ثم أخرجها، كان بالإمكان أن لا يدخلها من الأصل، ويخبر أنها هالكة مع القوم بدون إدخالها في الناجين ثم إخراجها منهم، هذا تلمس له حكمة. هذا تكرار الإدخال والإخراج محمد، ها تأكيد إيش؟ أنها هالكة، يعني التأكيد مو واضح محمد، كأنه أمر عجيب، كان يعني الأصل والغالب أن الزوجة مع زوجها، هذا الأصل وهذه الجادة، هذا اللي عليه الأكثر، وهذا يعني مثل ما قل الأصل والمتوقع والأغلب أن الزوجة مع زوجها على الخير والشر. فهذه من الأمور الغريبة ولا شك، هذه من الأمور الغرائب
التي يجريها الله سبحانه وتعالى في خلقه للعبر، للعظات والعبر، ولذلك ذكرها في سورة التحريم، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. هذا جعله مثلا، مثلا يتعجب منه كيف أن امرأة نبي كريم معه في فراشه وعاشت معه دهرا وهي تعيش معه في بيت واحد وعلى فراش واحد وهي مؤمنة وهو كافر، وهو مؤمن وهي كافرة. هذا غريب، شكا هذا بعيد، يدل على خبثها، هذا يدل على أنها مطبوعة على الشر وعلى الكفر والخبث، وإلا كيف ما تؤمن وهي زوجة نبي كريم ثم استمرت معه؟ يعني كأنها منافقة لم تظهر كفرها واستمرت معه في فراشه، ولا شك أنها يعني يظهر أنه سنين وهي معه في بيت واحد وعلى فراش واحد وهي تظهر الإيمان وتبطن الكفر، هذا الظاهر. وذلك كانت تدل على أضيافه إمعانا في الشر والخبث في بيته. إذا جاء أضياف يقولون أوقدت نارا ليلا، الأضياف غالبا ما يأوون إلى الشخص ليلا، السائرون يأوون بالليل، أدركهم الليل أووا إلى إحدى القرى ونزلوا أضيافا على بعضهم لأن الليل مخيف، فلابد السائر بالليل يلجأ إلى من يبيت عنده، وذلك ورد في الحديث أضياف يوم وليلة. فإذا جاء الأضياف عند لوط عليه السلام أوقدت نارا في أعلى المنزل، يعني في السطح في مكان عالي توقد نارا، فإذا رآها قوم لوط جاء وعرفوا أن عند لوط أضيافا فأتوا إليهم. إذن هذا لا شك أنه معان في الشر، يعني كانوا قال يعني المتوقع والأصل أنها تنجو معه، لكنها ذكرت مع الناجين ثم أخرجت منهم، فهذا لا شك أنه فيه يعني تركيز على هذا الأمر الغريب العجيب. يأخذ الإنسان منه عبرة ألا يغتر بقربه من أحد، لا عبرة بقرب أحد من أحد، العبرة بالعمل الصالح. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. فإنسان لا يغتر أنه أبوه عالم ولا أبوه صالح ولا أمه صالحة ولا أنه من بيت متدين يأمن ويركن، لا، يجد ويجتهد. وأيضا لا ييأس إذا كان أبوه فاجرا أو أمه فاجرة أو نشأ في بيت سيء، فلا ييأس، فالله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. فهذا نوح عليه السلام لم يستطع أن يهدي ولده، إبراهيم عليه السلام أبوه كافر توعده بالرجم وهو خليل الله، يعني خرج من أب كافر وعاش معه في بيت واحد سنين حتى طرده آزر وتوعده بالرجم، ولم يضر إبراهيم عليه السلام أنه ولد من أب كافر وأب كافر وأيضا معاند وتوعده بالرجم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي، فاعتزله. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. هل يظهر الله في الحكمة أن الله سبحانه وتعالى استثنى آل لوط بالجملة جميعا، لأن هذا هو الأصل والغالب، ثم أخرج زوجته إلا امرأته قدرنا من القدر، الله سبحانه وتعالى قدر في الأزل أنها من الغابرين أي من الباقين الهالكين، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فعلم سبحانه بعلمه التام أن هذه المرأة أنها ستكفر وتبقى على الكفر وتهلك مع من هلك. إذن قدرنا أي من التقدير إنها لمن الغابرين. ما معنى الغابر؟ غبر الغابر، الغابرين، غبر أصلها إيش؟ بقي، غبر أي بقي، كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه لما نحر النبي عليه الصلاة والسلام بدنه قال جابر فنحر النبي صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده وأمر علي رضي الله عنه فنحر ما غبر يعني ما بقي. إذن كان لامرأته قدرنا إنها لمن الغابرين أي من الباقين، والباقون هم الذين هلكوا لم ينجوا إلا من خرج من قرى لوط. فلما جاء آل لوط المرسلون وهم الملائكة عليهم السلام فلما جاء آل لوط، هل المراد بآل لوط لوط نفسه ولا المراد بآل لوط أهله فقط ولا الجميع؟ يعني التركيز على لوط. فلما جاء آل لوط يعني إذا قيل آل فلان فالمراد به نفسه، كما قال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ما المراد بآل إبراهيم؟ هل إبراهيم معهم داخل ولا لا؟ لا شك أنه أول من يدخل، فإذا قيل آل فلان ففلان معهم بلا شك، ليس المراد من يؤول إليه فقط، لا هو أولهم، كما قال تعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هل فرعون معهم؟ لا شك هو أولهم، يقدم قومه يوم القيامة أي هو الأول تقدم فأوردهم النار وبئس الورد المورود. إذا المقصود أنه إذا جاء آل فلان فالمراد به نفسه ومن يؤول إليه. وآل مرت معنا، هل المراد بآل يعني أهل من الأهل؟ آل يعني أهل، الهاء قلبت همزة ثم سهلت، ولا المراد آل من رجع؟ آل أي رجع، أي من يؤول إليه أي يرجع إليه وينتسب إليه، إما في يرجع إليه في نسب أو يرجع إليه في دين أو نحو ذلك، مثل آل فرعون من يؤول ليرجع إليه في دينه أتباعه على دينه. ابن تيمية رحمه الله يرجح أنه من آل إذا رجع وليس من أهل. لماذا؟ وذكر يعني المرجحات، لأن هذه مسألة فيها أقوال، هل آل بمعنى أهل أو بمعنى من يؤول إليه أي يرجع إليه. قال المرجح الأول أن الأصل القلب ولا عدم القلب؟ عدم القلب، فالذي يقولون أنها أصلها هاء قلبت همزة هذا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل عدم القلب إلا بدليل، وليس هناك دليل يدل على القلب. إذن هو الأصل أخذ بالأصل أن الأصل عدم القلب يعني قلب الحروف. المرجح الثاني أن أهل يطلق على كل أحد، كل شخص له زوج وأولاد يقال أهل فلان، أما آل فلان فإنها لا تطلق إلا على من؟ إلا على الكبير، الملك أو إنسان وجيه أو له فضل، ولا تطلق على أحد الناس فضلا عن سقطتهم. ما يقال آل الحجام مثلا، ما يتناسب، الحجام هذا يعني صاحب مهنة وضيعة، فلا يليق أن يقال آل الحجام، هذا ما يصلح، إنما يقال آل فلان لمن كان له وجاهة له أتباع، إما على دينه إن كان نبيا أو كان فاجرا مثل فرعون أو ما شابه ذلك، يعني يكون له وجاهة وأتباع، هذه اللي يعني يطلق، هذا الذي يطلق عليه آل، كما جاء في كتاب الله في مواضع كثيرة، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، ما ذكرت إلا على شخص له شأن عظيم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، من آل عمران مريم عليه السلام، فلا تطلق إلا على وجيه. إذن هذه مرجحات ترجح أن آل بمعنى إيش؟ من يؤول أن يرجع إليه في نسب أو دين أو نحو ذلك. فلما جاء آل لوط المرسلون، لا شك أن لوط أول من يدخل في هذه الآية، قال إنكم قوم منكرون، يعني أنه لم يعرفهم من قبل فأنكرهم لعدم رؤيته لهم من قبل. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. يعني لماذا قال إنكم قوم منكرون؟ يعني ما وجه الاستنكار في هذه الآية؟ هناك يعني بعض علماء بعض المفسرين أسبابا الله أعلم بها، قالوا كان قوم لوط يفعلون الفاحشة بالغرباء، من جاء غريبا فإنهم يفعلون بالفاحشة، والله أعلم لماذا. قد يقال لأنه ما له أهل ينصرونه، يعني إنسان مستضعف مرة وحده أو معه واحد أو اثنان أو ثلاثة، وهؤلاء قوم لهم يعني كثيرون وأهل بلد فيستضعفون هذا المار، مهما كان واحد اثنين ثلاثة يجتمع لعشرة عشرون فيستضعفونه يفعلون بالفاحشة بالقوة. يعني كانوا يعني كما ذكر المفسرين أنهم يتصيدون الغرباء عن البلد، إذا جاء غريب تنادوا واجتمعوا وفعلوا به الفاحشة. فلوط عليه السلام لما رآهم غرباء خاف عليهم، قال قوم منكرون، قال إنكم قوم منكرون، يعني علم أن قومه لن يدعوهم وأنه سيحرج حرجا عظيما معهم، لأنه نزل عليها ضيافا، وقوم لوط إذا علموا فإنهم لن يدعوهم، إذن علم لوط عليه السلام أنه سيبتلى بهم، كيف يسلم أضيافه لهذه الفعلة الفاحشة؟ هذا أولا أنه منكر في شرع الله، وثانيا أنه عدوان على ضيفه الذين نزلوا به، ولا شك أن هذا يعني كسر لوجاهة المضيف إذا أهين الضيف عنده، فالمضيف يفتي ضيفه بنفسه لئلا يخفر ولئلا يذل، وإذا قال ولا تفتقوا الله ولا تخزون، فأذية الضيف خزي للمضيف، هذا من جهة الأذية حيث، فكيف إذا كانت بأعظم شيء وهو فعل الفاحشة عياذا بالله. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي يشكون، يمترون أي يشكون، وهو العذاب. فإن لوط عليه السلام حذرهم من عذاب الله وأنذرهم وبين لهم أنهم إن لم يتوبوا إن لم يؤمنوا فإن الله سيهلكهم، ولكنهم استهزأوا وشكوا في هذا ولم يلقوا له بالا. وأتيناك بالحق أي بالصدق وإنا لصادقون، يعني لا شك في صدق الملائكة وأنهم جاءوا لإهلاكهم بلا ريب. فأسري، الإسراء هو السير ليلا، بأهلك بقطع من الليل أي في وسط الليل، واتبع أدبارهم، يعني سر خلفهم، وهذا من باب يعني تفقد الرعية، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسير خلف أصحابه رضي الله عنهم، يقول عليه الصلاة والسلام دعوا ظهري للملائكة، فيسير خلف الصحابة في الغزوات والأسفار يتفقدهم، يزجي ضعيفهم ويحمل منقطعهم يتفقدهم. ولما تأخر جابر رضي الله عنه بسبب ضعف جمله، معه جمل ضعيف وازداد ضعفا في السفر لقلة الأكل وكثرة الجهد في غزوة تبوك، فصار يتأخر عن الجيش، فلاحقه النبي عليه الصلاة والسلام، تأخر حتى وصله النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما لجملك يا جابر؟ قال إنه قد أعيى أو أعيي، يعني تعب تعبا شديدا. فنخسه النبي عليه الصلاة والسلام بعصا كان معه ودعا له، فصار يسير قدام الإبل كلها ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اشتراه منه كما معروف القصة، اشتراه منه، فلما جاء وصل المدينة أعطاه الثمن وزاده، رد عليه الجمل مداعبة له وإناسا وتعويضا له عما فاته من فقد أبيه ترك 9 بنات ودينا، فكان عليه الصلاة والسلام يرحمه ويعينه بما يتيسر. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. ما الحكمة من النهي عن الالتفات ولا يلتفت منكم أحد؟ هل في حكمة ظاهرة من النهي عن الالتفات؟ الالتفات محرم، ولا يلتفت منكم أحد يحرم على لوط ومن معه، وما نجا معه إلا قليل. من نجا مع لوط؟ ها، ابنتاه فقط. سبحان الله، نبي كريم لم ينجو ولم يؤمن به إلا ابنتاه فقط، ولم يؤمن ولا واحد من قومه، حتى امرأته بقيت على الكفر والعياذ بالله. فهذا تعزية وتسلية للدعاة إلى قيام الساعة، أن الإنسان يؤدي جهده، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فما الحكمة من النهي عن الالتفات ولا يلتفت منكم أحد؟ لماذا؟ لماذا؟ ما وصلت إلى الجواب. ما الحكمة؟ لا، وإلى الآن ما صرت معكم معذبين، العذاب لم ينزل بعد. فنوهوا عن الالتفات، يعني والله أعلم كأنه لئلا يرى ما يهوله، يعني رحمة بهم. يعني شيء مهول الذي وقع، شيء هائل. بعض الناس إذا رأى قصاصا بعضهم يغمى عليه، بعضهم يستفرغ، بعضهم يصير عنده خوف، ربما يرى أحلاما مزعجة، وهو يرى شخصا يقطع رأسه بالسيف. فكيف بهذه 7 قرى حملها جبريل عليه السلام وحتى وصل بها السماء الدنيا، ثم قلبها رأسا على عقب، فكيف ستكون هذه العقوبة الهائلة؟ وحصل هذا عند طلوع الفجر، مرة جاء مشرقين ومرة مصبحين، فجمعوا بين مصبحين أي بعد طلوع الصبح ومشرقين، قالوا استمر العذاب إلى الشروق، يعني بدأ من طلوع الفجر واستمر إلى الشروق، يعني قرابة 1.25 ساعة ما بين، أو 1.75 ساعة ما بين رفع هذه القرى وقلبها. هذه العقوبة الأولى. العقوبة الثانية الصيحة، صاح بهم جبريل عليه السلام صيحة عظيمة قطعت قلوبهم. وثالثا أنهم أتبعوا بحجارة من سجيل، والعقوبة تناسب الفعل، فإنهم قلبوا فطرهم بهذه الفعلة الفاحشة وهي إتيان الرجال في الأدبار، فقلبهم الله سبحانه وتعالى، قلبوا فطرهم فقلبهم الله تبارك وتعالى. إذن هذا نهي عن النظر لعل رحمة بهؤلاء الناجين، لئلا يروا أمرا مهولا قد ينخلع قلب الناظر إذا نظر إلى هذه الأمور الهائلة. الله سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل، وموسى عليه السلام لم يرى الله سبحانه وتعالى، لكنه رأى الجبل وهو ينهد ويندك ويصير ترابا، فما الذي حصل له بهذا المشهد؟ خر موسى صاعقا، مع أنه القوي الأمين، فكيف ببناته؟ لوط معه ابنتان، والمرأة معروف ضعفها وعدم قلة صبرها، فشكل هذا أمر هائل. فالله أعلم أن عدم الالتفات رحمة بهم، لئلا يروا أمرا هائلا لا طاقة لهم باحتماله، فنوهوا عن الالتفات لئلا يروا ما يحصل خلفهم. ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، يعني اختلفوا في المأمور لكن ما في دليل عليه. بعضهم قال ذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام في الشام، وقوم لوط قريبة من فلسطين، فانتقلوا مكان لآخر، لكن الآية تدل على أنه حدد لهم مكان يمضون إليه فمضوا حيث أمروا. بعضهم قال معهم ملك يدلهم على المكان الذي أمروا به. على كل حال لا شك أنه حدد لهم مكان يمضون إليه، والله أعلم به. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، يعني ما الحكمة من ذكر هذا بلفظ الأمر وقضينا إليه ذلك الأمر ثم بينه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فما الحكمة من إبهامه أولا ثم بيانه ثانيا؟ أبهمه ثم بينه، فما الحكمة من هذا الإبهام؟ لم يقل وقضينا إليه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، كان يمكن يقال هكذا، لكنه أبهم ثم بين. فما فائدة الإبهام؟ التفخيم والتعظيم، كما قال تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم. يعني قد يقول قائل: ما استفدنا شيئا، فغشيهم من اليم الذي، يعني بمعنى الذي غشيهم، معروف أنه غشيهم الذي غشيهم ولا لا؟ كل إنسان يعرف أنه غشيهم الذي غشيهم، لكن يقول: ما قدر هذا الذي غشيهم، هذا الذي ينتظره السامع، ما قدر هذا الذي غشيهم؟ أما إذا قيل فغشيهم ما غشيهم كان هذا معروف، لكن لا، هذا فيه فائدة وهي التفخيم والتعظيم، يعني بمعنى فغشيهم من اليم الشيء العظيم الذي غشيهم. هذه فائدة الإبهام، يراد به التفخيم والتعظيم. ثم بينه فقال تعالى: وقضينا إليه، أي إلى لوط عليه السلام، قضينا إليه أي أوحينا إليه ذلك الأمر، أي ذلك الأمر العظيم العظيم الشأن، الذي هو أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. ما المراد بالدابر؟ أن دابر هؤلاء، الدابر يفسر بماذا؟ بالعقب، بالولد، لأن الولد يقفو أباه، دابر أي يمشي خلف دبره يقفوه، وليس يعني بلازم يكون المشي الحسي، لا، الولد يأتي بعد الوالد يقفوه، فإذا في الغالب أنه يموت الجيل الأول فيخلفه الجيل الثاني. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه أهلكهم كبارا وصغارا ولم يبق منهم أحد، فلم يبق لهم نسل والعياذ بالله. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في المعذبين، يعني لو تأملت الآيات ونظرت في القصص، قصص المعذبين، تجد أنهم يهلكون صباحا فأخذتهم الصيحة مصبحين. فالله سبحانه وتعالى ذكر بكثير من القصص أن الله عز وجل يهلكهم مصبحين، حتى قال بعض العلماء المعاصرين، قال: يعني غالبا ما تأتي الزلازل والفيضانات والعذاب يأتي صباحا، كان يعلق على شو اسمه الطوفان هذا اللي تسناموها الذي راح فيه مئات الألوف، متى جاء؟ في الصباح. فكان يعلق بعض المشايخ وقال: هذه سنة الله سبحانه وتعالى في أخذه الظلمة، يأتيهم العذاب صباحا، فأخذتهم الصيحة مصبحين. في الآية الثانية: مشرقين، فمشرقين يعني عند طلوع الشمس، مصبحين أي في الصباح، الصباح يبدأ من طلوع الفجر، فهم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الإهلاك، نسأل الله العافية. بعض الناس يعلق أيضا يقول: الجلطات غالبا ما تأتي متى؟ في الصباح. إذا قلنا إنها يعني عقوبة من الله تبارك وتعالى، ولا سيما الذي لا يقوم لصلاة الفجر، يقولون غالبا الجلطات تكون لمن نام واستمر في النوم 6 ساعات 7 8، لكن الذي يقوم ثم يعود يقولون يتحرك الدم فينجو من الجلطات بإذن الله. وذلك بعض الأطباء من الكفرة يوصي من يخاف على نفسه أنه يقوم عند طلوع الفجر، يقوم يسوي رياضة، يقول حتى لو تدور في البيت 15 دقائق ثم ترجع وتنام، والمسلم يقوم يصلي الفجر، سبحان الله. وجاء أهل المدينة يستبشرون، يعني هذا غاية الأمن من مكر الله والغفلة عن آيات الله تبارك وتعالى، يعني الملائكة جاءوا لإهلاكهم وهم في غيهم يعمهون جاءوا ليفعلوا الفاحشة بالملائكة ويستبشرون، يبشر بعضهم بعضا بمجيء شباب مرد على غاية من الجمال، لأن الملائكة عليهم السلام جاءوا بصورة شباب مرد في غاية الجمال، فجاءوا فرحين يستبشرون. قال أي لوط عليه السلام: إن هؤلاء ضيفي، ما قال أضيافي لأن الضيف كما سبق يطلق الواحد والجماعة، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، أي لا تفضحوني معهم، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أي عن من يأتي من الناس إلى بلدنا. قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي عرض عليه البنات للزواج. بعضهم قال بناته لصلبه، بعضهم قال بناته أي بنات الأمة، لأن النبي في مقام الأب للأمة، فكان لو يقول تزوجوا بناتي أي بنات الأمة، اكتفوا بالنساء، هذا أقرب، لأن بنات لوط عليه السلام اثنتان، ولا يمكن أن تكفي اثنتان لجميع القوم، لأنهم أهل مدينة كاملة أو سبع قرى، فعرض عليهم الاكتفاء بالنكاح الحلال عن فعل الفاحشة. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك هل يقسمهم؟ لا، نقف عليها إن شاء الله تكون مبتدأ الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.